أيها الإخوة، هذا هو الشريط 13 من تفسير سورة النساء.
دليل ذلك أن إبراهيم قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، ليزيد ثباتا وإيمانا. وأنت بنفسك تحس أن إيمانك بالشيء يزداد في القلب، فإذا جاءك مخبر بخبر وهو عندك ثقة آمنت بخبره، فإذا جاء آخر مثله وأخبرك بنفس الخبر ازداد إيمانك لا شك، ولو أخبرك بعكسه ضعف إيمانك الأول الذي أخبرك به الثقة، أليس كذلك؟ هذا شيء مشاهد. كذلك أيضا بالنسبة لمراقبة الله عز وجل، مراقبة الله يجد الإنسان من نفسه أحيانا أن قلبه حاضن بين يدي ربه، وأنه في أحلى ما يكون وألذ ما يكون، وأنه قد ذاق طعم الإيمان، حتى يتمنى أنه لا يكون إلا في هذا السرور، ولا يريد لا دنيا ولا آخرة، ما يرى أحسن ولا أطيب من الساعة التي هو فيها، سواء كان في صلاة أو في قراءة قرآن أو في تدبر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا تستولي عليه الغفلة فيصلي بنفس القراءة التي قرأها بالأمس، ولكن قلبه حجر ما يلين، والوقت هو الوقت والمكان هو المكان والعمل هو العمل. يصلي الإنسان في آخر الليل ليلة يجد لذة عظيمة في هذه الصلاة، ويحس بأنه قرب من الله عز وجل، وليلة أخرى بالعكس يرى أنه في شيء محسوس ما يذوق معنى من المعاني. أيهما أشد إيمانا، بالأمس أو باليوم؟ بالأمس بكثير أشد، أشد بكثير. حتى الصحابة قالوا: يا رسول الله، إذا كنا عندك وسمعنا يعني ما يقول، فإننا كأننا نرى رأي العين، ولكن إذا ذهبنا وعافسنا الأهل والأولاد نسينا. فقال: لو كنتم على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة. إذن فالإيمان يزيد حسا، يزيد حسا بلا شك، ولكن الطاعة لا شك أنها تزيد في الإيمان، بشرط أن تكون مصحوبة بعمل القلب. أما عمل الجوارح إذا لم يكن مصحوبا بعمل القلب فإنه لا يزيد في الإيمان، وربما ينقص في الإيمان والعياذ بالله، لأنه يصبح عبثا. لكن إذا كانت عمل الجوارح مصحوبة بعمل القلب من الخوف والرغبة واحتساب الثواب، فإنه بلا شك يزداد قلبه بالطاعة. لهذا يجب النظر في هذه المسألة: من الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص؟ طائفتان من الناس، بل ثلاث طوائف: المرجئة قالوا لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، لأن الأعمال الصالحة وغير الصالحة لا دخل لها في الإيمان. فالناس عندهم في الإيمان شيء واحد كالمشط، كما قال ابن القيم في النونية، قال: والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. المشط أسنانه متماثلة، فالناس عندهم سواء. وما هو الإيمان عندهم بعد؟ ما هو الإيمان؟ مجرد التصديق والإقرار، مجرد التصديق. حتى الشيطان عندهم مؤمن لأنه مصدق. ولهذا قال ابن القيم: اسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكراني؟ وأبو الجن اللعين يعرف الخلاق ولا لا؟ يعرفه ويدعوه يقول ربي أنظرني، ومع ذلك هو أكفر خلق الله. نعم. طيب، الطائفة الثانية اللي خالفت الخوارج، وما أدراك ما الخوارج؟ أصحاب الأعمال الظاهرة وخراب القلوب الباطنة. الخوارج يقول ما فيه، إذا فعل الإنسان الكبيرة خرج من الإيمان وأبيح دمه وماله لأنه كافر مرتد. فعندهم أن الإيمان لا يزيد، إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله. إن سلم الإنسان من الكبائر والإصرار على الصغائر وقام بالواجبات والمفروضات فمعه إيش؟ الإيمان كله كامل. وإن أتى كبيرة واحدة انهدم الإيمان كله. هؤلاء من؟ الخوارج. الطائفة الثالثة المعتزلة، أشبه الخوارج من جهة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لكنهم لا يقولون بكفر فاعل الكبيرة. يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إما مؤمن كامل وإلا ليس بمؤمن ولا كافر. فاعل الكبيرة عندهم ليس بمؤمن ولا كافر، لأنهم نظروا بعين عوراء، نظروا إلى أن معه أصل الإيمان قالوا راح عنه الإيمان بالكبيرة، ولكنه معه أصل الإيمان فلا نقول إنه كافر ولا نقول إنه مؤمن، نقول في منزلة بين منزلتين. وين المنزلة؟ أين هي في القرآن والسنة؟ أحدثوها، قالوا كما لو خرج رجل من مكة متجها إلى المدينة ووقف في أثناء الطريق ماذا يكون؟ ليس منها المكة لا ولا في المدينة، في منزلة بين منزلتين. لكن اتفقوا مع الخوارج في أنه يكون مخلدا في النار، فأحكامه في الآخرة كأحكامه عند الخوارج. أما أهل السنة والجماعة نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على قولهم إلى الممات، فقالوا لا، الإيمان يزيد وينقص، والكفر درجات، والإيمان إنسان قد يكون معه خصال إيمان وخصال كفر، ولا يخرج فاعل الكبيرة من الإيمان، بل صفه يا اسمك وين رحت؟ صفه بأنه إما مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو بأنه مؤمن ناقص الإيمان. لا تعطيها الاسم المطلق ولا تسلبه مطلق الاسم، قل معه إيمان ناقص أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وهذا هو العدل والميزان، أن يوصف الإنسان بما يقتضيه عمله من إيمان أو كفر. نعم. من فوائد الآية الكريمة أن الصغائر تقع مكفرة باجتناب الكبائر، تقع مكفرة باجتناب الكبائر، لقوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طيب، فإن لم يجتنب الكبائر يؤخذ بالصغائر؟ نعم يؤخذ بالصغائر، لكن الكبائر والصغائر تحت المشيئة ما لم تكن كفرا. طيب، إذن ما الفائدة من قول أن يؤخذ بها؟ الفائدة أنه يجتنب الكبائر جزمنا بأن الله كفر عنه الصغائر، وإذا لم يجتنب الكبائر فهو تحت المشيئة والخطر. الله أكبر.
للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما مما اكتسبنا واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هات المصحف. أي نعم. طيب ما يخالف. أنت تجتنب كبائر؟ أنت تجتنب كبائر؟ منها؟ ها؟ لا ما في. طيب
والثاني تبادل الناس فيما والثالث الثواب على العمل والرابع أن الصغائر تعتبر مكفرة باجتناب الكبائر.
طيب زين طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد الآية الكريمة أن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه. من فوائدها إثبات عظمة الله عز وجل لقوله نكفر وندخلكم، لأن النون هنا للتعظيم. وقد قال النصراني الخبيث إن هذا يدل على تعدد الآلهة، لأن الضمير هنا للجمع، فنحن أحق بالحق منكم أيها الموحدون. فنقول له إن هذا من باب التعظيم، وأنت قد طبع الله على قلبك وغفلت عن قول الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ساعة فضل الله سبحانه وتعالى، ساعة فضله، وذلك بتكفير السيئات باجتناب كبائر الذنوب. وإلا لو جاز الناس بالعدل لعاقبهم على الصغائر وعلى الكبائر كل منها بحسبه، الكبائر عقوبتها شديدة والصغائر دون ذلك، ولكن من فضله عز وجل جعل الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر. وهذا من أثر قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضبي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من كفر الله عنه السيئات فهو من أهل الجنة لقوله وندخلكم مدخلا كريما. ومن فوائدها بيان أن الجنة هي أعلى ما يكون، بل هي من المداخل الكريمة، والكريم كل شيء بحسبه، فكرائم الأموال أحاسنها وكرائم المساكن أحاسنها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل فإياك وكرائم أمواله. ثم قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وهذا ابتداء درس الليلة. لا تتمنوا لا ناهية، وجزم الفعل بها بحذف النون. وما فضل مفعول تتمنوا. فما هو التمني؟ التمني الطمع فيما يعسر نيله أو يتعذر نيله، هذا التمني. الطمع فيما يتعسر أو يتعذر نيله، فقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، هذا طمع فيما يتعذر نيله. وقول الفقير يا ليت لي مالا فأتصدق منه، هذا الطمع فيما يتعسر نيله. وقد يطلق التمني ويراد به الرجع، مطلق الرجع، بأن يطمع الإنسان في أمر يسهل نيله وإن كان لا يحصله، لكنه يسهل نيله لو شاء الله. فقول لا تتمنوا أي لا تطمعوا في أمر فضل الله به بعضكم على بعض. وقوله فضل الله أي زاد به بعضكم على بعض، سواء كان ذلك في العلم أو في المال أو في الولد أو في الجاه أو في الملك أو في غير ذلك. لا تتمنى ما فضل الله به بعض ما فضل الله به غيرك عليك، لأن الفضل بيد من؟ بيد الله يؤتيه من يشاء. ثم قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. للرجال نصيب مما اكتسب، وذلك النصيب هو ما يعطيهم الله إياه من الثواب على الأعمال الصالحة. وللنساء نصيب مما اكتسبنا، أي من الأعمال الصالحة لهن نصيب، كل بحسب ما قدر الله له. فللرجال الجهاد، وللنساء حفظ البيوت. هناك فرق بين الجهاد وحفظ البيوت، لكن من الذي فضل هؤلاء بهذا وهؤلاء بهذا، أو من الذي خص هؤلاء بهذا وهؤلاء بهذا؟ هو الله. إذن ما دام الأمر إلى الله فالله سبحانه وتعالى حكم عدل، يعطي كل واحد من الجنسين ما يليق به. وسيأتي أيضا بيان ما فضل الله به الرجال في قولها الرجال قوامون على النساء. فالمهم أن ما فضل الله به بعض الناس على بعض، سواء بسبب الذكورة أو بسبب الغنى أو العلم أو الصحة أو المال أو غير ذلك، فهو من فضل الله. لا تتمنى ما فضل الله به غيرك عليك. ثم قال واسألوا الله من فضله. اسألوا وقراءة سلوا الله، كلاهما قراءتان سبعيتان. واسألوا الله من فضله، أي من الذي فضل بعضكم على بعض، اسألوا. وإذا سألتم الله من فضله أعطاكم. فمثلا إذا رأيت شخصا قد فضلك في المال فلا تتمنى هذا المال الذي أعطاه الله هذا الرجل، ولكن اسأل الله من فضله. وجدت رجلا فضلك في العلم لا تتمنى هذا العلم الذي أعطاه الله غيرك، ولكن اسأل الله من فضله، وخل علمه يبقى له وماله يبقى له في المسألة الأولى. واسأل الله من فضله. السؤال هنا سؤال عطاء ولا سؤال علم؟ نعم، سؤال العطاء أنت سأله، أي طلب منه أن يعطيه مالا، كما في قوله تعالى للسائل والمحروم. وسأله استخبره، يعني سؤال علم، يعني يريد أن يخبره. فهل هذا سؤال مال أو سؤال علم؟ سؤال عطاء، أي سؤال مال، يعني اسأل الله أن يعطيكم، فهو سؤال عطاء. وعدلنا عن قولنا سؤال مال، لأن الإنسان قد يسأل الله غير المال، كالعلم والجاه والذكاء والعقل وما أشبه ذلك. واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. الجملة هذه استئنافية، والدليل على استئنافية أن همزة إن كسرت، وهمزة إن تكسر في الابتداء، وعلى هذا فهي جملة استئنافية لبيان قطع التمني، أي تمني الإنسان ما فضل الله به غيره عليه، يعني أن ما فضل الله به الغير فهو صادر عن علم بأن هذا المفضل أهل للتفضيل. فالرجال أهل للجهاد، أهل لحماية الأوطان، أهل لحماية الدين وما أشبه ذلك، بخلاف النساء فإنهن قاصرات. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها نهي الإنسان أن يتمنى ما فضل الله به غيره عليه، لقوله ولا تتمنى. وهل النهي للتحريم؟ الجواب نعم، هو للتحريم، لأن هذا النوع من التمني هو الحسد، والحسد بعينه، لأنه قال ما فضل الله ولم يقل مثل ما فضل الله. لو قال تتمنى مثل صار في المسألة إشكال، وصار أول الآية يناقض آخرها في قوله واسأل الله من فضله. لكن المعنى لا تتمنوا أن ما أفضل الله به الغير يكون لكم ويحرم إياه الغير. وعلى هذا فنقول النهي هنا للتحريم، وهذا النوع هو الحسد. ولكن ليعلم أن تمني ما أعطاه الله الغير ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يتمنى زواله لغير أحد، يتمنى زواله لغير أحد. والثاني أن يتمنى زواله لغير المتمني. والثالث أن يتمنى زواله لنفسه. فما هو الذي في الآية هنا؟ الأول أو الثاني أو الثالث؟ لا تتمنوا ما فضل الله به بعض. الثالث لا شك أنه هو الثالث، يتمنى ما أعطى الله غيره من الفضل. ولكن الأول والثاني معلومان من أدلة أخرى أنه يحرم على الإنسان أن يتمنى زوال نعمة الله على غيره، سواء تمنى أن تزول إلى شخص أو أن تزول مطلقا. وهذا هو الحسد عند جمهور أهل العلم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن الحسد كراهة ما أعطى الله هذا الرجل من فضله، سواء تمنى زواله أم لم يتمنى زواله. فإذا كرهت ما ينعم الله به على غيرك فهذا هو الحسد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله سبحانه وتعالى في العطاء والمنع، حيث يفضل بعضا على بعض. ولا شك أن هذا صادم عن حكمة وليس مجرد اختيار، خلافا لمن أنكر حكمة الله وقال إن فعله لمجرد الاختيار، بل هو الاختيار صادر عن حكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن الأحكام تدور مع عللها، لقوله للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسبنا، فنصيب الرجال يليق بهم ونصيب النساء يليق بهن. ومن فوائد الآية الكريمة جواز أن يتمنى الإنسان مثل ما فضل الله به غيره عليه. وجهه قوله اسأل الله من فضله. فنحن لا نقول لك لا تتمنى أن يعطيك الله مثل ما أعطى فلان، نقول لا بأس، ولكن لا تتمنى ما أعطاه الله فلان، وبينهما فرق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الفرق بين الجنسين الرجال والنساء. وقد قيل إن الآية نزلت بسبب قول بعض النساء لما أنزل الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، فقال بعضهن يا ليتني ذكرا حتى يكون لي مثل الذكر ولا أنقص عنه. وسواء صح هذا السبب أم لم يصح، فإن الآية تدل على أن بين الجنسين فرقا، خلافا لمن يحاول أن يجعل الفرق الجنسين على حكم واحد، بل يحاول أن يفضل النساء على الرجال. ومن فوائد الآية الكريمة سعة فضل الله عز وجل وكرمه، لقوله واسألوا الله من فضله، فهو سبحانه وتعالى لم يأمرنا بالسؤال إلا ليعطينا، لأنه لو أمرنا بالسؤال من غير أن يعطينا لكان هذا إيش؟ عبثا لا فائدة منه. ولكنه عز وجل كريم، هو الذي يتعرض لعباده يقول اسألوني واسأل الله من فضله. وينبغي في السؤال أن يكون على الأدب المطلوب، وذلك بأن تسأل الله سبحانه وتعالى سؤال مفتقر لا مستغني، هذه واحد. تسأل الله سبحانه وتعالى سؤال من يثق بربه وأنه قادر، لا سؤال تجربة، سؤال من يثق بالله وأنه قادر على الإعطاء، سؤال من يثق بوعد الله وأنه يعطي السائل ما سأله. وينبغي أن يختار الإنسان الأزمان والأماكن والأحوال التي تكون سبباً في الإجابة. مثال الأزمان: آخر الليل وما بين الأذان والإقامة، ومثال الأماكن إيش؟ لا نعم، أن يكون في الأماكن الفاضلة. ومثال الأحوال: حال السجود، حال السجود، حال السفر، حال نزول المطر. فينبغي أن يختار الإنسان ما يكون أقرب إلى الإجابة. خامسا: أن يكون مجتنبا للحرام، لأن أكل الحرام حائل يمنع من قبول الإجابة، من قبول الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال: فأنى يستجاب لذلك؟ أن هذه استفهام استبعاد، يعني بعيد أن يستجاب لهذا الرجل. سادسا: أن لا يعتدي في الدعاء، قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإن اعتدى في الدعاء بأن سأل ما لا يحل له، بل بأن سأل ما يمتنع شرعا أو قدرا، فإنه لا يجاب. لو سأل إثما بأن قال والعياذ بالله: اللهم يسر له امرأة يزني بها، أو كأس خمر يشربه، فهذا لا يستجاب له، عدوان، استهزاء بالله عز وجل، هذا لا يمكن إيش شرعا، لا يمكن قبوله، لأنه محرم شرعا، ممتنع شرعا. ممتنع قدرا مثل أن يقول: اللهم اجعلني نبيا، فإن هذا ممتنع قدرا بخبر الله، لا لأنه مستحيل لذاته، هو غير مستحيل، لكن بخبر الله صار مستحيلا، لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كل هذه آداب ينبغي الإنسان أن يراعيها في الدعاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات عموم علم الله لقوله: إن الله كان بكل شيء عليما. ومن فوائدها الاقتناع بما حكم الله به شرعا أو قدرا، كيف ذلك؟ لأني إذا علمت أنه صادر عن علم اقتنعت، قلت لولا أن المصلحة في وجود هذا الشيء ما فعله الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا عن إيش؟ عن علم، فيزيدني هذا اقتناعا بما قضاه الله شرعا أو قدرا. ومن فوائدها وجوب المراقبة، مراقبة الله، لأن العاقل إذا علم أن الله سبحانه وتعالى يعلمه فسوف يراقب ربه بلسانه وجنانه وأركانه. بلسانه يا أحمد كيف يراقب الله؟ بلسانه لا يقول ما حرم الله، جنانه بقلبه يعني لا يعتقد شيئا حرمه الله، أو يقول شيئا حرمه الله في القلب، لأن يعني قول القلب هو حركة وعمله. أركانه جوارح. نعم. طيب، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإيمان، لأن الإنسان إذا آمن حقيقة بهذا فسيراقب الله، لأن الله يعلمه، بل قال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ثم قال الله تعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. لكل جار ومجرور متعلق بجعلنا، وهو المفعول الثاني مقدما، ومواليا المفعول الأول. طيب، وقول لكل، هذه من الكلمات التي لا تقع إلا مضافة لفظا أو تقديرا، لا تقع إلا مضافة لفظا أو تقديرا، أما لفظا فهو كثير، فسجد الملائكة كلهم، وأما تقديرا فيقدر مضافا إليه مناسبا للمقام. فما هو المناسب في هذا؟ تقدير ولكل أحد جعلنا موالي، ولكل أحد من الذكور والإناث جعلنا موالي، أي صيرنا موالي جمع مولى، والمولى يطلق على عدة معان، منها الناصر، فإن المولى يطلق على الناصر مثل قوله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل، أي هو ناصره، ويطلق على متولي غيره يعني الذي يتولى على غيره، مثل فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى، المولى ونعم النصير. ويطلق المولى على المعتق، ويطلق على العتيق، صح؟ يطلق على المعتق لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الولاء لمن أعتق، ويطلق على العتيق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن مولى القوم منهم، أي عتيقهم. ويطلق على متولي الأمور من ملك أو أمير أو وزير أو ما أشبه ذلك، ويسمى ولي الأمر أيضا. فهنا موالي بقي الإطلاق الأخير الذي هو في هذه الآية، المولى من يتولى مالك من بعدك وهو الوارث، الوارث. ودليله قوله صلى الله عليه وآله وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر، ومنه قوله تعالى وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض، طيب جعلنا مواريا أي يلون تركته من بعده، ولهذا قال مما ترك، مواليا مما ترك. نعم. وقوله الوالدان والأقربون، الوالدان هذه مبتدأ والأقربون معطوف عليها، وهي بيان للموالي، بيان للموالي. هذا أحد التفسيرين في الآية. وعلى هذا فيكون الوقف على قوله ولكل جعلنا مواليا مما ترك، الوالدان والأقربون. القول الثاني أن الوالدان فاعل ترك، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، أي جعلنا وارثين من المتروك من الوالدين والأقربين، والمعنى يعني متلازمان، لكن أيهما أقرب إلى اللفظ؟ يرى بعض العلماء أن الأقرب الثاني، وأن تكون الوالدان فاعل ترك والأقربون معطوف عليها. والمعنى لكل أحد من الناس جعلنا مواليا أي وارثين من الذي ترك الوالدان والأقربون. فعلى هذا يكون الوالدان موروثين أو وارثين؟ على الأخير موروثين، وعلى الأول وارثين. وكما قلت لكم المعنى يعني متلازمة، لأنه ما من وارث إلا وله موروث. فسواء قلت جعلنا موالي مما ترك أي يلونه مما ترك وهم الوالدان والأقربون أي الوارثون، أو مما ترك الوالدان والأقربون وهم الموروثون. وقولها الأقربون إنما جاءت باسم التفضيل دون القريبين، دون القريبون، لأنه يبدأ في الأقارب في الأقرب في الأقرب. ثم قال والذين عقدت أيمانكم. نعم خلاص. نعم المولى
أي تطلق على المشايخ؟
مشايخ يمكن تطلق، يصح، لأنهم يتولون أمور الناس بالعلم. عمو عامة. نعم ما في إشكال، لأن قد يعوض المرأة شيء آخر إذا نقصت عن الرجل. نعم إيش؟ الآن قلت ما عينت كبيرة من الكبائر، أي كبيرة، ومعلوم أن قتل النفس كبيرة. تمني زوال نعمة الغير؟ هي ما في شك. نعم. إيه نعم، لأن كلام شيخ الإسلام كراهة تفضيل الله عز وجل لهذا فيها نوع من الاعتراض على قدر الله عز وجل. أيها لا، هو قال هي الكراهة، وقال هذا أولى من تعريفها أكثر. نعم نعم نعم. يحمل على الموالي المباشرين الأول. طيب احنا ذكرنا المولى من أسفل ولسنا بصدد ذكر الإرث، هل يرث المولى من أسفل أو لا يرث؟ المشهور أنه لا يرث، واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يرث إذا فقدت أسباب الإرث الثلاثة. نعم سلامة.
شيخ ما رأيكم في من يسأل الله سبحانه وتعالى ولكن ليس على ثقة بالإجابة، لا
سوء الظن بالله ولكن اتهم نفسه.
لا ما ينبغي هذا، هذا لا ينبغي منه بل يجزم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. نعم شرف.
حفظكم الله. إذا مرت مثل هذه الآية في الصلاة هل يدعو الإنسان وهل يبدأ بالحمد والصلاة عن الأكثر كما في الحديث؟
ما تقولون؟ يقول إذا مرت الصلاة وصل الله من فضله هل يصل الله من فضله؟ أو أن هذه مقيدة بحال من الأحوال، وهي ما إذا أراد إذا صار في نفس الإنسان أن يتمنى ما فضله بي ما فضله به غيره. نعم على كل حال السؤال من فضله هذه لا شك أنها مشروعة في كل وقت، لكن هل نقول إن الله قال اسأل الله من فضله يعني حينما يقع في قلوبكم تمني ما فضل الله به بعضكم على بعض؟ إذا قلنا هذا فإنه لا يشرع أن يصل الإنسان من فضله في حال قراءتها. نعم
إعراب يا شيخ الوالدان مثل
أنه ابتدأ على وجه قلنا في إعرابها وجهان، الوجه الأول أنها خبر المبتدأ محذوف، والثاني أنها فاعل ترك ويختلف المعنى.
تعريف شيخ الإسلام هو كراهة الحسد،
كراهة ما فضل الله به ما فضل الله به غيره.
عرف الحسد بالكراهة.
نعم.
هل يترتب عليه شيخ إثم مع الحديث نفسه؟
هو إذا كره ذلك فالكراهة ليست حديث نفس، الكراهة عمل قلب كما أن المحبة عمل قلب، فإذا اطمأن إلى الكراهة صار عاملا. أما نعم لو وقع في قلبه هذه الكراهة ثم دافعها فقال لنفسه لماذا تحسدين غيرك، الحسد من صفات اليهود، والحسد لا يأتي إلا بالنكد، فإذا طرده لا بأس، صار مثل الوارد اللي يرد عن الإنسان ثم يطرده كالرياء مثلا. لكن إذا اطمأن إليه وبقي قلبه كارها لهذا الشيء، وكلما أنعم الله على عبده بنعمة اعتصر قلبه من شدة الكراهة، فهذا عمل السليم.
نعم سبحانه. أقول للرجال نصيب مما اكتسب، الميم من تقتضي التبعيد، والعمل عند الله ما يضيع من شيء.
ما تقولون؟ يقول من للتبعيض نصيب مما اكتسب ومما اكتسبنا كذلك، والفضل عند الله لا يضيع لا يضيع. طيب هذا هو لا. هذه لبيان الجنس نصيب من هذا، لكن الذي قد يشكل قوله نصيب، لماذا لا يكون لهم كل ما اكتسب؟ إذن الإشكال في كلمة نصيب. ها؟ المهم يعني عندك جواب؟ لا، وإذا قال الله نصيب من كسبهم فهذا النصيب قد بينه الله. نعم نعم يا أحمد البخور. ها؟ أجيب طيب. نعم. خالد. ها؟
تمني في الآية شيخ خاص بالمؤمنين وقاضي.
بيش؟
المؤمنين.
ما فضلوا به بعضكم. يعني وإن. أي نعم. لكن لا حسدا ولكن انتقاما. هذا لا بأس به.
قيدها بالدنيا وبعضهم
قيدها
بالآخرة.
نعم.
هذا صحيح؟
وش ودك
أنت؟
بالدنيا. يعني يقول ماذا تود أن يكون القول صحيحاً أو غير صحيح؟ عام. لا عام.
سبيلا. إن الله كان عليا كبيرا.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. لما ذكر الله سبحانه وتعالى بل لما نهى عن تمني ما فضل الله به بعضنا على بعض، ومن تفضيل الرجال على النساء في الميراث، بين عز وجل أنه جعل لكل منا من ذكر أنثى موالي، والموالي جمع مولى، والمولى يطلق على معاني متعددة، منها متولي الأمور، ومنها الناصر، ومنها المعتق، ومنها العتيق، فهو له عدة معاني. واللفظة الواحدة إذا تعددت معانيها تسمى عند أهل العلم بالمشترك، بالمشترك. وقد انتقد بعض الناس ولا سيما الزنادقة، انتقد اللغة العربية وقال إن اللغة العربية فقيرة بسبب الأسماء المشتركة، أن تكون معاني متعددة للفظ واحد، وأن العرب عجزوا أن يجعلوا لكل معنى لفظا مستقلا. وهذا القائل جائر، جائر في حكمه، لأنه إذا زعم أن الاشتراك في اللفظ فقر وإعواز في اللغة وعجز عن إعطاء كل معنى لفظا خاصا به، فإنه قد أغفل شيئا آخر ضده، وهو الترادف، فإن الترادف فيه إثراء للغة العربية وسعة للغة العربية، حيث تطلق كلمتان فأكثر على إيش؟ على معنى واحد. فالإنسان العادل ينظر هذا وهذا. ثم إن في الأسماء المشتركة دليل على فطنة العرب وذكائهم وحذقهم، حيث يفسرون كل لفظ بما يناسبه بالسياق. فالعين مثلا تأتي في سياق ويراد بها كذا، وفي سياق آخر ويراد بها شيء آخر. فهذا دليل على أن العرب عندهم حذق وفطنة قوية، بحيث يتعين المعنى في اللفظة الواحدة ذات المعاني المتعددة بحسب إيش؟ بحسب السياق. وهو أيضا فتح باب للتأمل والتفكر، أن الإنسان يقف، هذه الكلمة تطلق على عدة معاني، فما معناها في هذا السياق؟ فيقتضي أن يشد الإنسان ويتأمل وينظر. ولكن بعض الناس يكون مغرضا أو سطحيا فيرمي اللغة العربية بما هي بريئة منه. إذن المولى يطلق على عدة معاني، فما الذي يعين المعنى؟ السياق وقرائن الأحوال، هذا هو الذي يعين المعنى. فالسياق قرائن لفظية، والأحوال قرائن حالية تبين المراد. وقول جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، مواليا مما ترك، مما ترك هذه متعلقة بشيء محذوف، ولا يستقيم المعنى إذا جعلناها متعلقة بموالي. الشيء المحذوف مقدر بما يناسب المقام، ترك يناسبها إرث. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال في الآية الثانية التي تليها: ولكم نصف ما ترك أزواجه. فلما قال مما ترك الوالدان علمنا أن المقدر يرثون، يرثون مما ترك الوالدان والأقربون. ويؤيد هذا التقدير قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي إيش؟ فلأولى رجل ذكر. إذن مما ترك من بيانية أو تبعيضية، والمتعلق محذوف والتقدير يرثون. مما ترك الوالدان وهما الأب والأم، والأقربون وهما وهم من عدا الوالدين. وإنما فسرنا الأقربين بمن عاد الوالدين مع أن الوالدين أقرب الناس، لأن العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة. فالله تعالى جعل الموالي يرثون مما ترك الوالدان. ومن هم هؤلاء الموالي الذين يرثون مما ترك الوالدان والأقربون؟ من هم؟ هم الفروع، الوالدان. إذن الوارث هو المولود وهم الفروع. وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه كيف يرثون، إذا انفرد الذكور أو انفرد الإناث أو اجتمعوا. فإذا انفرد الإناث فيرثهم بالفرض فقط، وإذا انفرد الذكور فيرثهم بالتعصيب فقط، وإذا اجتمعوا فإرثهم بالتعصيب لكن تختلف جهته. فالذكور عصبة بالنفس، والإناث عصبة بالغير، عصبة بالغير يعني، وهم الذكور أي عصبة بسبب غيرهم. وقوله الأقربون هذه كلمة واسعة، ولم يقل القرابات بل قال الأقربون، لأن الميراث يكون للأقرب فالأقرب، يكون للأقرب فالأقرب. حتى ذوو الفروض يفضل الأقرب على الأبعد، فالبنت مع بنت الابن لها النصف، ولبنت الابن السدس، والبنتان يسقطان بنات الابن، والأخت الشقيقة مع الأخت الأب لها النصف، والأختان الشقيقتان تسقطان الأخوات الأب، وهلم جر. ولهذا قال الأقربون أي الأقرب فالأقرب. والذين عقدت أيمانكم، فيها قراءتان سبعيتان، عقدت وعاقدت من المعاقدة، وهي المعاهدة، وسميت المعاهدة عقدا لأنها إبرام لميثاق، إبرام لميثاق بين المتعاهدين. وكانوا في الجاهلية يتعاقدون على الولاء والإرث، يتعاقدون على الولاء والإرث على حسب شروط بينهم، إما أن يقول لك أنت سدس ما ورائي أو ثلث أو ربع حسب ما يتفقون عليه. والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، آتوهم أي أعطوهم، وفي اللغة العربية أؤتوهم وآتوهم وأتوهم وآتوهم، فالتي بالمد بمعنى الإعطاء، والتي بالقصر بمعنى المجيء، والتي بمعنى الإعطاء تنصب مفعولين. كلاهما فضلة ليس عمدة، أي ليس أصلهما المبتدا والخبر. فآتوهم نصيبهم، هذه نصبت مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر وهما مفعولان. طيب آتوهم، أعطوهم نصيبهم، ما نصيبهم؟ نصيبهم مقدر بحسب ما يتفق المتعاقدان عليه، لأن هذا من الوفاء بالعهد، والوفاء بالعهد مما جاءت به الشريعة، حتى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الوفاء من إخلاف الوعد، وبين أنه من خصال من المنافقين. فآتوه نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله كان على كل شيء شهيدا، الجملة كما نعلم خبرية مؤكدة بإن، وكان فعل ماض تفيد اتصاف اسمها بخبرها على وجه الدوام والاستمرار، فهي مسلوبة الزمان، يعني ليست دالة على زمان مضى كما هو شأن الفعل الماضي، بل هي دالة على ثبوت الاتصاف بهذا الوصف أزلا وأبدا. إن الله كان على كل شيء شهيدا، شهيدا أي رقيبا مطلعا على كل شيء. وهذه الجملة استئنافية تفيد التهديد، تهديد من أخفى شيئا مما يستحقه الوالدان والأقربون والذين عقدت إيمانه، بأنه إذا أخفاه فلن يغيب عن الله سبحانه وتعالى، بل هو على كل شيء شهيد. وهذه الآية نسخت بآيات المواريث، وهل هو نسخ مقيد أو نسخ مطلق؟ على قولين للعلماء، منهم من قال إنها نسخ مقيد بما إذا وجد ذو الأرحام، فإن لم يوجد توارث المتعاقدان بما اتفق عليه. ومنهم من قال إنه نسخ مطلق فلا إرث بالموالاة مطلقا، والثاني هو الذي عليه جمهور العلماء، والأول عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الظاهر أن الآية ما فيها أشكال من جهة الإعراب، أقول الوالدين والأقربون فيها أشكال؟ ما أظن فيها أشكال. الراجح، الراجح ما ترجح بالدليل، هذا هو الراجح. نعم. طيب، في الآية من الفوائد إثبات الجعل لله عز وجل، وهذا من الصفات الفعلية لأنه يتعلق بمشيئته. ثم إن الجعل الذي نسبه الله لنفسه عز وجل ينقسم إلى قسمين: جعل شرعي وجعل كوني. شرعي وكوني، فقوله تعالى وجعلناكم أكثر نفيرا، هذا جعل كوني، هذا جعل كوني. وقوله وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وما أشبهها، كلها جعل كوني. وقوله تعالى هنا ولكل جعلنا موالي، هذا جعل شرعي. وكذلك قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة، هذا جعل شرعي، ولا يصح أن يكون جعلا كونيا. لماذا أحمد؟ ما جعل الله من بحيرة لا يصح أن يكون جعلا كونيا. ها؟ لا، الآن ما جعل الله من بحيرة أي ما جعل الله شرعا من بحيرة. تمام، لا يصح أن تكون جعلا كونيا لأنها موجودة، والنفي وهنا منفية، إذن ما جعلها شرعا ولكن جعلها قدرا. طيب، الفرق بين الجعل الشرعي والجعل القدري كالفرق بين الإرادة الكونية والشرعية، الفرق بين الشرعي والقدري كالفرق بين الإرادة الشرعية والكونية. فالجعل الشرعي محبوب إلى الله، وقد يقع من العباد وقد لا يقع، والجعل الكوني لا يتعلق بما يحبه الله، بل يكون فيما يحبه وفيما يرضى وفيما لا يحبه، وهو واقع ولا بد. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن إثبات الإرث، إثبات الإرث بالنسب والسبب، بالنسب لقوله مما ترك الوالدان والأقربون، وبالسبب بقوله والذين عقدت أيمانكم، فإن هذا سببه الإنسان، فعل الإنسان. كالزوجية فإنها سبب وليست بنسب، والعتق، الإرث بالعتق سبب وليس بنسب. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن الأقرب مقدم على الأبعد في باب الميراث، أخذها من قوله والأقربون، والأقربون. وذكرنا في الشرح ما يتبين به هذا الأمر. ومن فوائد الآية الكريمة كمال الشريعة الإسلامية بإيجاب الوفاء بالعهود والعقود، كقوله تعالى والذين عقدت أيمانكم. ومن فوائدها وقوع النسخ في الشريعة، لأن هذه الآية منسوخة إما مطلقا وإما نسخا مقيدا. طيب، وقد اختلف علماء الملة في النسخ، فأكثر الأمة على أن النسخ ثابت في الشريعة، ثابت لقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ولقوله تعالى فالآن باشرهن، الآن كان بالأول حرام، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا إلى آخر، ولقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وهذا صريح في النسخ، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وقال بعض العلماء أبو مسلم الأصفهاني لا نسخ في الشريعة، وحمل النسخ على التخصيص، وقال إن مقتضى الحكم الأول استمراره إلى يوم القيامة، فإذا ألغي فهذا تخصيص بالزمن، أي أنه صار بعد أن كان شاملا للزمن كله صار خاصا بالزمن الذي قبل النسخ، ولكن هذا تكلف، ومن الذي يجعلنا نفر من كلمة نسخ وهي موجودة بلفظها في القرآن وموجودة بمعناها في القرآن وموجودة بمعناها في السنة أيضا، ما الذي يجعلنا نفر؟ وأنكر اليهود النسخ وقالوا لا يمكن أن الله ينسخ حكما بحكم، لأنه إن كانت المصلحة في الحكم الثاني فلماذا كان الحكم الأول، وإن كانت المصلحة في الحكم الأول فلماذا كان الحكم الثاني، وإن كانت الأول قد خفيت على الله فهذا يستلزم وصف الله بالجهل، فالأول يستلزم وصف الله بالسفه والعياذ بالله لأنه فعل خلاف الحكمة، والثاني يستلزم وصف الله بالجهل، واضح؟ فيقال لهم المصلحة تختلف باختلاف الزمان والمكان والأمة، أليس كذلك؟ بلى. وإذا كان كذلك فالله عز وجل يثبت هذا الحكم ما دام فيه مصلحة للأمة وينسخه إذا كان ليس بمصلحة، وهذا غاية الحكمة. وأنتم يا بني إسرائيل كان حلا لكم اللحم، وبظلمكم حرم الله عليكم طيبات أحلت لكم، حرمها عليكم بعد أن كانت حلالا، ثم إن شريعتكم ناسخة للشريعة التي سبقها، وإذا قلتم لا نسخ أبطلتم شريعتكم لأنها تنسخ ما قبلها. طيب، إذن في الآية الكريمة والذين عقد إيمانكم فيها إثبات النسخ. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الوفاء بالعهد لقوله فآتوهم نصيبهم، فآتوهم نصيبهم. فإذا قال قائل كيف نؤتيهم نصيبهم والمعاقدة باطلة، المعاهدة هذه، قلنا لم تبطل إلا بعد إيش؟ بعد النسخ، بعد نزول الآية. أما ما ثبت قبل ذلك فالواجب أن يؤتوا نصيبه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات شهادة الله عز وجل على كل شيء، وأن كل شيء مهما بعد ومهما بطن فإنه مشهود لله. ويترتب على ذلك التحذير من مخالفة الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الإنسان إذا علم بأن الله شاهد عليه أمسك عن كل ما يغضب الله وقام بما يجب لله. وهذه الأسماء التي تختم بها الآيات ينبغي للإنسان أن لا يكون جامدا فيفهم منها المعنى فقط، بل ينبغي أن يتربى عليها ويكون مسلكه على حسب ما تقتضيه هذه الأسماء. فمثلا إذا علمت أن الله علام الغيوب ليس معناه أن تدرك بأن الله يعلم بكل شيء فقط، هذا الإدراك يستوي فيه الكافر والمسلم، حتى الكفار الذين يعرفون اللغة العربية يعرفون مثل هذا اللفظ. لكن المهم هو التربي بمقتضى هذا الوصف وهو علم الغيب. وهذه مسألة مهمة لا يفطن لها كثير من الناس، فيقال مثلا من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا آمن بأن الله على كل شيء شهيد ماذا يصنع؟ يحذر ويخاف ويتق الله عز وجل. وهل الشهيد من أسماء الله أو من أوصافه؟ نعم، من أسماء الله، الشهيد من أسماء الله. ثم قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب إلى آخره. الرجال جمع رجل وهو جمع تكثير، ورجل هو البالغ من بني آدم الذكور، البالغ من بني آدم الذكور يسمى رجلا، والذكر يطلق على البالغ وغير البالغ. ولهذا جاء في الحديث وما بقي فلأولى رجل ذكر، مع أنه لو قال فلأولى ذكر اكتفي به، ولو قال لأولى رجل لا خرج بذلك الصغير فلا يكون عاصبا، لكن جاءت كلمة ذكر ليبين أن الكبر ليس بشرط في استحقاق التعصيب، بل ولو كان دون الرجولة. فإذا قال قائل إذن ذكر الرجل زيادة، زيادة لا معنى لها، فالجواب بلى لها معنى، وهو الإشارة إلى أنه أي الذكر كان أولى بالتعصيب لأنه رجل يترتب عليه مسؤوليات لا تترتب على المرأة. الرجال قوامون على النساء، قوامون جمع قوام، وقوام صيغة مبالغة من قائم. فلو قيل في غير القرآن الرجال قائمون على النساء لكان المعنى دون كلمة قوامون، لأن قوامون صيغة مبالغة تقتضي القوامة على النساء في كل حال، وقولها على النساء جمع إيش؟ جمع نسوة، وإن شئت قل جمع امرأة لكنه من غير اللفظ، لأنه أحيانا يجمع المعنى على غير لفظ المفرد. فإبل جمع لا واحد لهم اللفظ، جمع بعيد. نعم طيب. ويقول عن النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ألب هنا للسببية، وما يجوز أن تكون مصدرية ويجوز أن تكون موصولة، فإن جعلتها موصولة صار التقدير بالذي فضل الله بعضهم على بعض، وحينئذ نحتاج إلى عائد يعود إلى الموصول، فيكون العائد محذوفا تقديره بما فضل الله به بعضهم على بعض، بما فضل الله به بعضهم على بعض. وحذف العائد المشهور مشهور في اللغة، ومنه قوله تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون أي منه. طيب يقول بما فضل الله بعضهم على بعض، فضل زاد، الفضل هو الزيادة، أي زاد بعضهم على بعض. والمزيد من المزيد؟ الرجال، والمزيد عليه النساء. إذن بعضهم بعض هنا تعود على الرجال، على بعض تعود على النساء. فما الذي فضل الله به الرجال على النساء؟ نسأل الأخ عبد الله. عبد الله اليوم ما هو بحاضر. عبد الله ها عدنا ما بعد السنة هذه، هذه تقتضي بعد قوله وبما فضل وبما أنفق من أموالهم. والله مشكل، الله يعينك على زوجك تخصمك. طيب لا بندر أي يعني بالقوة الظاهرة والباطنة، بالقوة الظاهرة والباطنة كذا. فبالقوة الظاهرة قوة البدن، ولهذا تجد الرجل بل تجد الذكر حتى من غير بني آدم تجده أقوى من الأنثى وأكبر عضلات وأشد، هذه من القوى الظاهرة. القوى الباطنة التحمل والصبر والذكاء والعقل وما إلى ذلك. أي نعم، والشجاعة، الشجاعة نعم إيش العدل العزم. اي نعم. المهم ان الله فضل الرجال على النساء بالقوى الظاهره والقوى الباطنه. السبب الثاني قال وبما انفقوا من اموالهم، وهذا تفضيل خارجي. بما انفقوا اي الرجال من اموالهم اي على النساء، فالرجل هو المسؤول عن الانفاق على المراه، والمرأة ضعيفة لا تستطيع أن تكتسب، فالرجل هو المسؤول. وقوله من أموالهم أي أموال الرجال، فبسبب التفضيل الجسدي القوة الظاهرة والقوة الباطنة، وبسبب التفضيل الخارجي وهو الإنفاق بالمال، صار الرجل أفضل من المرأة. أي نعم.
المرأة هي التي تنفق على الرجل.
نعم.
الحمى له قوامة يا
شيخ. هذه تأتي بالفوائد يا شيخ.
الفرق بين الشعير والرفيق.
نعم.
الله عز وجل الذين عقدوا أيمانكم فآتوهم نصيبهم. لكن هذا من الوصية يا شيخ. يعني زور
النصر. لا. الوصية مستقلة. يوصي لهؤلاء ولغيرهم حسب ما يرى المصلحة. ها؟ كيف؟ أي؟ كيف؟ أي؟ هو الظاهر أن استعداد الرجل للنبوة والرسالة أكمل من استعداد المرأة. الله أكبر.
بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن بالمضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هذا مبتدأ درس الليلة، وقبل البدء بذلك نهنئكم بما من الله به علينا جميعا من إكمال هذا الشهر المبارك شهر رمضان صياما وقياما، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يتجاوز عن التفريط والإهمال. ومن حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أنه ما انتهى هذا الشهر الكريم الذي صيامه وقيامه سبب لتكفير السيئات ومغفرة الذنوب إلا وأعقبه مباشرة شهور الحج إلى بيت الله الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فمواسم الخير ولله الحمد متعددة كثيرة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى كتب كتابا عنده أن رحمته سبقت غضبه، ولهذا كانت أسباب الرحمة أكثر بكثير من أسباب العقوبة والأخذ. كل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد. والذي ينبغي للمسلم إذا عمل الطاعة أن يكون إلى الرجاء أقرب منه إلى الخوف، فإذا كنا نرجو الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بالعمل أن يتقبله منا حتى ندرك هذا الفضل العظيم، فلا ينبغي أن نرجع بعده إلى سوء الأعمال والإهمال والتفريط، بل يكون ذلك حافزا لنا على الجد والاجتهاد في العمل الصالح. من فعل العبادات الخاصة ونفع العباد على سبيل العموم بكل ما نستطيع، ولو بالكلمة الطيبة، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالتعليم، حتى بإلقاء السلام، فإن إلقاء السلام من أسباب دخول الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام من أسباب المحبة، والمحبة من كمال الإيمان، والإيمان من أسباب دخول الجنة، فهي حلقات سلسلة يتبع بعضها بعضا. ومع الأسف أن كثيرا من الناس، ولا سيما خواص الطلبة، نجدهم لا يفشون السلام فيما بينهم، يمر الواحد بأخيه فلا يرد عليه السلام، فلا يلغي إليه السلام، وهذا لا شك أنه خطأ وخلاف الآداب الشرعية التي هي من ثمرات طلب العلم. والعلم إذا لم يكن نافعا فالجهل خير منه، لأن الجاهل يعرف نفسه وقد يتعلم، والجاهل معذور بخلاف العالم. كذلك يجب علينا إلقاء المودة بيننا، ولا سيما الأقارب، فإن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومما ينبغي، بل يجب على طالب العلم إذا كان يريد العلم حقيقة، أن يحرص على العلم بقدر استطاعته، ليلا ونهارا، سرا وجهارا، لأن العلم مناله رفيع وعال. وقد قيل: أعطي العلم كلك تأخذ بعضه، فإن أعطيته بعضك فاتك كله. فلا بد من الحرص والجمع، جمع الفوائد والضوابط والقواعد، لأن هذا أنفع لطالب العلم من معرفة المسائل الفردية. معرفة المسائل الفردية يشترك فيها العام وطالب العلم، لكن الجمع بين النظائر وجمع القواعد والضوابط هذه مفيدة لطالب العلم. فمثلا نجد في كتب الفقهاء تعليلات دائمة للأحكام الشرعية، لو أن طالب العلم قيدها هذه التعليلات لكانت ضوابط ينبني عليها مسائل كثيرة، وبإمكانه إذا رأى أن هذا الضابط لا ينضبط وأنه ينتقض في بعض المسائل أن يسأل ويبحث مع من هو أكبر منه في العلم، ويقول: لماذا نعلل بهذا ثم تنتقض العلة؟ لأنه قد يظن طالب العلم أن هذه العلة منتقضة وهي في الحقيقة غير منتقضة، لكن يشتبه عليه الأمر فيظن أنها منتقضة ولكنها ليست منتقضة، لأن الصورة التي نقض بها يكون بينها وبين ما تقتضيه هذه القاعدة أو هذا الضابط فرق لا يشعر به طالب العلم الصغير. لذلك ينبغي لطالب العلم أن يجمع الضوابط والقواعد والمسائل المتماثلة حتى يدرك العلم تماما. أما العلم السطحي الذي يلقطه الإنسان كما يلقط الجراد حبة حبة، فهذا يوشك أن يطير ولا ينتفع به صاحب. لكن العلم الراسخ الذي يتمكن الإنسان به من تطبيق المسائل على أصولها هو ما ذكرته، وأؤكد عليه: بمعرفة الضوابط والقواعد والجمع والتقسيم حتى يحصل العلم الإنسان على العلم. ثم إنه من المعلوم ولا سيما في عصر الحاضر لكثرة طلبة العلم ولله الحمد ولقصور بعض الطلبة من وجه آخر تحصل الاختلافات بين مدرسيكم مثلا في الكلية أو بين من تسمعون من الخارج، فيحصل لبس على طالب العلم، وذلك أن بعض الناس يكون شغوفا بالعلم محبا للنفع فيتسرع في نشر ما يراه علما بين الناس من أجل أن ينتفع به الناس، ولكنه يكون فيه خلل فيلتبس على طالب العلم. ولهذا يحسن إذا رأى الإنسان من الناس اختلافا في شيء من المسائل أن يناقش فيها من يكون معهم الاختلاف أو من يكون بينهم الاختلاف حتى يتبين الأمر، لأن بعض الناس ينظر إلى المسائل أو إلى الدلائل بنظرة بعين واحدة فيحصل بذلك خلل كثير، وربما يكون قاصر العلم أو قاصر الفهم فيشتبه عليه الأمر، ويكون محبا لنشر العلم فينشر ما تبين له أو ما ظهر له وإن كان على خلاف الحق، لأنه يحب أن ينشر العلم. وما كثرة الرسائل الآن أو النشرات التي تنشر حتى على أبواب المساجد تلصق وعلى الجدران ببعيد، فإن من هذه النشرات ما هو خطأ قطعا لا يشك طالب العلم أنه خطأ، إما أحاديث موضوعة أو ضعيفة أو أحكام خطأ، كل هذا من محبة بعض الناس لنشر علمه لكن على غير أساس. فمثل هذه الأمور ينبغي التحرز منها، وأن يبحث الإنسان ويناقش حتى يكون على بينة. أحببنا أن نقول هذه الكلمة في افتتاح الدرس بعد شهر رمضان المبارك، أعاذ الله علينا وعليكم على المسلمين بالخير واليمن والبركة، لأن هذه يكون الإنسان فيها نشيطا، يجد من نفسه أن معه نشاطا في استقبال وقته في طلب العلم. نسأل الله لنا ولكم العون. أما الآية التي قرأتموها الآن فقد فسرناها فيما أظن، أو فسرنا أكثر، أليس كذلك؟ نعم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قوامون هذه صيغة مبالغة أو نسبة، والمراد بالقيام هنا ليس القيام الذي هو الوقوف على الرجلين ولكنه قيام الولاية، فمعنى قوامون أي بالولاية والسلطة، وهي تكون فيحتمل أن تكون نسبة ويحتمل أن تكون مبالغة، ويحتمل المعنيين جميعا أنها نسبة ومبالغة. فالرجل قوام على المرأة، الرجال قوامون على النساء، ولذلك تكون لهم الولاية والقضاء والإمارة وغير ذلك مما فيه سلطة دون النساء. وقوله على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ألبى هنا للسببية، وما يحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون موصولة، فإن كانت مصدرية لم تحتج إلى عائد، وإن كانت موصولة احتاجت إلى العائد بما فضل الله بعضهم على بعض. فعلى القول بأنها مصدرية يكون التقدير الكلام بتفضيل الله بعضهم على بعض، وعلى أنها موصولة يكون تقدير الكلام بالذي فضل الله به بعضهم على بعض، ويكون العائد محذوفا بحرف الجر، كقوله تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، أي منه مما تشربون منه. وحذف العائد المجرور جائز إذا اتفق الحرفان لفظا ومعنى. وقول بما فضل الله التفضيل بمعنى الزيادة، فضل الله به بعضهم بما فضل الله به بعضهم على بعض. والتفضيل بين الرجال والنساء ظاهر، في العقل والتفكير والجسم والشجاعة وكل شيء، جميع الخصال والأخلاق، نجد أن الرجال مفضلون على النساء، مفضلون على النساء، وهذا التفضيل باعتبار الجنس، فلا يرد علينا أنه يوجد من النساء ما هو أفضل من كثير من الرجال، لأننا إذا قلنا بتفضيل الجنس صار العبرة بما بالعموم لا بالخصوص، كما نقول مثلا التابعون أفضل من تابع التابعين، لكن هذا لا يعني أن كل واحد من التابعين أفضل من كل واحد من تابع التابعين، إذ يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من كثير من التابعين. فقوله فيما فضله بعضهم على بعض أي من حيث الجملة لا باعتبار كل فرد، ولهذا لا يرد علينا أو لا يورد علينا مورد فيقول نجد رجلا أبله لا يعرف، تقابلهم امرأة ذكية فاهمة تعرف، يقول هذا لا عبرة به، لأن العبرة بماذا؟ بالجنس، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.